بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ونحو سيد، والأصل سيود، ودلية، ولية، والأصل لوية، فعله من لوى يلوي. إنما أدغما المتن لأن الإعلال صيرهما مثلين. قلنا فيما سبق أنه لا يجوز أو لا يصح إدغام المتقاربين في حروف ضوية مشفر لأجل البقاء أو للمحافظة على صفة الحرف، لأن هذه الحرف في هذه الحروف فيها صفات، هذه الصفات نريد أن نحافظ عليها. لو أدغمنا أحد هذه الحروف فيما يقاربها لا شك أنه الحرف الذي ندغمه في غيره نقلبه أو نقلبه إلى غيره فسيزول الحرف. فإذا زال الحرف زالت الصفة التي فيه. فيقول بالنسبة إلى سيد أصله سيود، فهنا الياء أدغمناها أو قلبنا الواو إلى ياء، والواو من حروف ضوية مشفر، فالواو أدغمناها في الياء، قلبنا الياء إلى الواو إلى ياء ثم حصل الإدغام. كذلك بالنسبة إلى لية أصله لوية، هنا الواو قلبناها إلى ياء. طبعا الفرق بين المثالين أن في سيد الواو متأخرة عن الياء، وفي لية الواو متقدمة. ففي هذه الحالة يقول كيف أن هذه الحروف في هذين المثالين هنا الواو أدغمناها مع أنها من حروف ضوية مشفر التي لا يجوز أو لا يصح إدغامها فيما يقاربها. قال: إنما أدغما لأن الإعلال صيرهما مثلين. يعني يقول نحن لم ندغم الواو في الياء حتى نقول هنا الواو أدغمناها فيما يقاربها، وإنما الواو قلبناها إلى ياء. أول حصل قلب، حصل إعلال، ثم بعد الإعلال أدغمنا الياء في الياء. فهنا في الواقع أدغمنا مثلين، أدغمنا ياء في ياء، لا أننا أدغمنا واو في ياء حتى يأتي الكلام في أنه كيف هذه أحد حروف ضوية مشفر مع ذلك أدغمت فيما يقاربها. قال: إنما أدغم وإن لم يكن الواو والياء متقاربي المخرج. هنا الواو والياء ليس متقاربين في المخرج، مع ذلك أدغم لأن الإعلال هو الذي صيرهما مثلين. الإعلال إعلال عليكم السلام عليكم السلام إعلال الواو إلى الياء صيرهما مثلين، فصار عندنا ياءان. فإبدال الياء من الواو لأجل استثقالهما مر فيما سبق أنه يستثقل إذا اجتمع الواو والياء وكان الأول منهما ساكن، يستثقل هذا الاجتماع فنقلب الواو إلى ياء. قال: فإبدال الياء من الواو، لماذا أبدلنا؟ قال: لأجل استثقالهما مجتمعين، لأنهما إذا اجتمعا هذا شيء يسبب الثقل وسبق إحداهما بالسكون، وكان الأول منهما ساكن فحصل الثقل. فلما حصل الثقل أبدلنا الواو إلى ياء، ثم أدغمنا الواو الياء مبدلة في الياء الأصلية، لا لأجل الإدغام. يعني لا أننا أبدلنا الواو إلى ياء من أجل أننا ندغم الواو في الياء، لأنه كما مر علينا إذا كان متقاربين حرفين متقاربين فنقلب الأول إلى جنس الثاني وندغمه في الثاني. يقول هنا لم نقلب الواو إلى ياء من أجل الإدغام، لا، بل لأن اجتماع الواو والياء والأول منهما ساكن هذا فيه ثقل، فعلى كل حال نبدل الواو إلى ياء لا لأجل الإدغام بل لأجل الثقل. وبعد الإعلال، بعد أن أعللنا الواو إلى ياء، لما اتفق اجتماع مثلين صار إذن عندنا مثلان، الياء المبدلة من الواو والياء الأصلية، وهذان المثلان أولهما ساكن، فإذا مثلان وأولهما ساكن وجب الإدغام، فأدغمنا الياء في الياء. على أن الواو والياء، يقول فإذا هذا لا يرد على القاعدة التي قلناها أنه إذا كان عندنا أحد حروف ضوية مشفر فإنه لا يدغم في المتقارب الذي يشبهه من أجل المحافظة على صفة الحرف. يقول بالإضافة إلى ذلك، نفس الواو والياء هما فيهما صفة في كل منهما تقارب الصفة التي في الآخر، على أن الواو والياء متماثلان في صفة اللين، لأنه مر علينا أنه الواو والياء من حروف اللين، فكل منهما حرف لين، وإن لم يكونا متقاربين، لكن كون كل منهما فيه صفة لين يجعلهما متشابهين في الصفة. فلما نقلب الواو إلى ياء، على كل حال الصفة باقية. نحن ما الذي جعلنا نمنع إدغام أحد حروف ضوية مشفر فيما يشابهه فيما يقاربه من أجل المحافظة على الصفة؟ هنا لما أدغمنا الواو في الياء، صفة الواو وهي اللين موجودة، حتى لو زالت الواو وتحولت إلى ياء، على كل حال الصفة موجودة. قال وأدغمت النون في اللام والراء، ثم يقول والميم والياء والواو. هنا بالنسبة إلى هذه يتكلم الآن في الإدغام المشهور، وهو إذا كانت عندنا نون ساكنة وجاء بعدها أحد حروف يرملون. هنا ذكر اللام والراء والميم والياء والواو. يقول هذه إذا جاءت بعد النون فإن النون تدغم فيها. قال وإن كانت النون زائدة عليهما في صفة الغنة، وأدغمت النون في اللام والراء، اللام والراء فيهما غنة، ونعرف أن الحرف فيه غنة أو لا، طبعا الحرف الذي فيه غنة هو الذي يخرج من طرف الخيشوم، فإذا أغلقنا طاقتي الأنف نجد أن الحرف صوته يختلف، فاللام إذا أغلقنا طاقتي الأنف يتغير صوت اللام، وكذلك الراء، ففيهما غنة، لكن النون تتغير بالكامل، يعني تغير عظيم، لأنه خروج الهواء عند النطق بالنون من طرف الخيشوم يكون كثيرا، فهي زائدة عليهما في طرف في الغنة. مع ذلك هنا أدغمنا النون في اللام. لماذا جاء بهذا الكلام؟ جاء بهذا الكلام لأنه نحن نتكلم في أنه إذا كان هناك حرفان متقاربان ففي هذه الحالة لا ندغم الأول في الثاني من أجل المحافظة على الصفة. هنا يقول أن النون فيها غنة، اللام والراء فيهما غنة، لكن هذه الغنة ليست كتلك. فهنا لما ندغم النون في اللام ويصبح عندنا لامان، مثلا يكن له، قلنا يكل له، يكل له، فأدغمنا النون في اللام فزالت الغنة الكثيرة الموجودة في النون، فإذا الصفة زالت. فهذا خلاف القاعدة التي نحن نتكلم فيها. يقول لا، إننا هنا غضضنا الطرف، وحتى لو زالت هذه الصفة وهي الغنة، يعني الغنة الكثيرة زالت، لأن الغنة نبرتها مستكرهة فلا مانع من زوالها. يعني ليس كل صفة يحافظ عليها. وأدغمت النون في اللام والراء، وإن كانت النون زائدة عليهما في صفة الغنة لكراهة نبرتها، لكراهة نبرة النون. ونبرة المغني، نقول الآن للمغني نبرة، ما هو نبرته؟ يعني رفع صوته، فلها صوت. النبرة هنا المراد هو الصوت، الصوت الذي للنون مستكره لأنه يخرج من طرف الخيشوم. وإنما احتيج في النون إلى رفع الصوت، يعني نقول أن النون فيها نبرة، يعني فيها رفع صوت. لماذا النون تحتاج إلى رفع الصوت، إلى نبرة؟ قال لأن لها مخرجين، أحدهما في الفم، ومر علينا مخرج النون فيما سبق، والآخر في الخيشوم. فهذا من جهة لها مخرج في الفم، وهي فيها غنة لأنها تخرج أيضا من الخيشوم، فلا بد في النطق بها، لأن لها مخرجين، فلا بد لأجل النطق بها من اعتماد قوي، يعني ورفع صوت قوي حتى تخرج النون. فدعا ذلك لما كان فيها رفع صوت، فيها نبرة، فدعا ذلك إلى إخفائها. يعني صار من الأفضل أننا نخفي النون من أجل أن لا يكون هناك نبرة، من أجل أن لا يكون هناك رفع صوت، وإخفاء النون يكون بإدغامها في اللام. فدعا ذلك إلى إخفائها قليلا بأن يقتصر على مخرج الخيشوم، فصار مخرجها الذي من الفم قد أوقف، يعني صار لم نتلفظ بالنون لكن الغنة موجودة، وقلنا اللام فيها غنة فالغنة بقيت، فاقتصر في إخراج النون على مخرج الخيشوم فالغنة باقية، وذلك إذا لم يلاقها ما يقاربها، وذلك إذا لم يلاقها ما يقاربها إلا حروف الحلق فإنه لا إخفاء أيضا معها، وإلا الياء وإلا الباء بعدها، يعني إلا إذا جاء بعدها أحد حروف الحلق، وإلا إذا جاء بعدها الباء، وإلا الباء بعدها، إلا إذا جاء بعدها الباء بعد النون جاء أحد حروف الحلق أو جاءت الباء وهي، يعني والنون ساكنة. هنا حبذا تحت الباء تضعون خمسة حتى نعرف رجوع الضمائر. وكلمة بعدها الهاء تضعون تحتها ثمانية، طبعا ترجع هذه الضمير ثمانية هذا إلى النون. والباء بعدها يعني بعد النون، وهي هي تضعون تحتها ثمانية، يعني والنون ساكنة. فإنها الها هنا تضعون تحتها خمسة، يعني فإنها فإن الباء تقلب ميما، تقلب ميما نحو عنبر. عنبر هنا عنبر، قلنا أنه بالنسبة إلى النون تقلب إلى تدغم فيما بعدها إذا كان بعدها اللام والراء، إلا إذا كان بعدها أحد حروف الحلق أو كان بعدها ماذا؟ الباء. إذا كان بعدها الباء هنا هل نقلب النون إلى باء كما قلبنا النون إلى لام لما جاءت اللام بعدها؟ يقول لا، تقلب ميم. نقول عنبر، هي عنبر، عنبر نقول. فهنا قلبنا النون إلى ميم أو إلى الإخفاء التام وهو الإدغام. يعني إذا كان بعدها أحد حروف الحلق ما في إخفاء، وإنما تظهر النون كما هي. إذا بعد الباء، إذا جاءت عفوا بعدها الباء فتقلب إلى ميم، إذا جاءت بعدها اللام والراء قال أو إلى الإخفاء التام. إما طبعا في إخفاء وفي إخفاء تام، المراد بالإخفاء التام يعني الإدغام. قال وهو الإدغام وذلك مع الراء واللام. إذا كان نون وبعدها راء نقلب النون إلى راء بالكلية، أخفينا النون بالكلية وقلبنا النون إلى راء، صار عندنا راءين فأدغمنا الراء فالراء، هذا الإخفاء التام وهو الإدغام. كذلك إذا كان نون وبعدها لام قلبنا النون إلى لام فزالت النون بالكلية، أخفيناها بالكلية. أما إذا لم يكن كذلك فهنا يكون إخفاء قليل، يعني نتلفظ بالنون ونأتي بالنون لكن خفية، لا أننا نمحيها بالكامل وندغمها فيما بعدها، وإنما نتلفظ بها لكن ليست واضحة. فالآن عندنا ثلاث حالات: الإدغام أو الإخفاء التام إذا كان بعدها لام أو راء، إبدالها إلى ميم إذا كان بعدها باء. إذا كان بعدها أحد حروف الحلق لا يكون هناك إخفاء وإنما يكون إظهار. إذا كان بعدها أحد حروف الإخفاء وهي التي قلنا يجمعها أوائل الحروف التي في هذا البيت، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، إذا جاءت بعدها أحد هذه الحروف يحصل الإخفاء، إخفاء النون. يقول بالنسبة إلى النون أدغمت في اللام والراء وأدغمت أيضا النون في الميم، وإن لم يتقارب حتى لو كانت النون لها مخرج والميم لها مخرج وهو طرف الشفة. يقول وإن كان لم يتقارب في المخرج لكن مع ذلك أدغمنا النون في الميم، لأنه كما مر علينا فيما سبق الإدغام إما أن يكون في المتماثلين أو في المتقاربين. هنا كيف أدغمنا النون في الميم مع أن النون لا تتقارب مع الميم ولا تماثلها؟ يقول لغنتهما، فهما متماثلان في الصفة. ومر علينا فيما سبق أنه المتقارب مو لازم يكون أو الذي يدغم في غيره، إما أن يكون متقارب في المخرج أو متماثل في الصفة، هذا متماثل في الصفة صفة هي الغنة، هذا فيه غنة وهذا فيه غنة. وأيضا تدغم النون في الياء والواو لإمكان بقائها. هنا لما نقول من يفعل ثم نقول من يفعل، أدغمنا النون في الياء. مثلا من واق، من واق، أدغمنا النون في الواو أيضا. يقول هنا لماذا أدغمنا النون في الياء والواو؟ قال لإمكان بقائها، لإمكان بقاء الغنة. ولذلك لما تقول مواق وتسد طاقتي الأنف تجد أنه صوت الواو فيه غنة يتغير. قال وفي الياء والواو، عليكم السلام ورحمة الله، وإن لم تكن متقاربة، وإن لم تكن الواو والياء متقاربة مع النون، لكن حصل الإدغام لإمكان بقائها، لأن الصفة باقية هنا، صفة الغنة، أعني بقاء الغنة مع الإدغام. هنا الطبعة التي عندي بعد قوله مع الإدغام يأتي فكأن النون باقية، لكن في طبعة أخرى لإمكان بقائها، أعني بقاء الغنة مع الإدغام، فكأن عندكم في طبعة أخرى لما فيها من اللين، تبقى الغنة في الياء والواو لأن الياء والواو، أو عفوا لأن النون فيها لين، وإنما لم يدغم فيما هو قريب من مخرجها كالجيم لعدم بقاء غنتها. لو أدغمت في الجيم لما فيها من الشدة، هنا لما فيها من اللين يعني لما في الواو والياء من اللين، الواو والياء فيهما لين، فلما نحن أدغمنا النون التي فيها غنة في حرف لين بقيت الغنة. لكن لو الآن نقول مثلا من جاء وقلنا مجاء، أدغمنا النون في الجيم، هنا الجيم ليس من الحروف، من حروف اللين، بل من الحروف الشديدة، فهنا الغنة التي في النون بعد أن أدغمنا تزول، فلذلك لا يصح. وإنما لم يدغم فيما هو قريب من مخرجه، الجيم قريب من النون. لماذا لم يدغم مع أنه قريب؟ قال لعدم بقاء غنتها لو أدغمت في الجيم لما فيها من الشدة، هذا موجود في بعض النسخ. فكأن النون باقية إذا كانت الغنة غنتها باقية، كأنها هي باقية، فكأن النون باقية فلا مانع من إدغام النون في الياء وفي الواو. وبعض العرب يدغم النون في الراء واللام مع الغنة أيضا. يعني بالنسبة إلى النون والراء كما قالوا أنه ممكن إخراجهما بغنة وممكن إخراجهما بغير غنة، فيقول بعض العرب يدغم النون في الراء ويدغم النون في اللام مع الغنة أيضا ظنا بفضيلة النون، يعني والغنة موجودة، ومن أجل ماذا؟ أن النون فيه فضيلة وهو الغنة يحافظ عليها، فيتلفظ بالراء بغنة، يتلفظ بالنون باللام بغنة. وبعضهم يترك الغنة مع الواو والياء، تحريا للإدغام التام. يعني ممكن كما قلنا في اللام والراء ممكن إذا أدغمنا النون فيهما تبقى الغنة وممكن أنها لا تبقى، فبعضهم يبقي يعني يتلفظ بالراء واللام بغنة لما يحصل الإدغام. وبالنسبة إلى الواو والياء أيضا نفس الشيء، ممكن أنه لما ندغم فيهما النون ممكن نتلفظ بهما بغنة وممكن أننا نتلفظ بهما بدون غنة، نخرجهما من طرف الخيشوم أو لا. لذلك يقول لإمكان بقائها، لإمكان بقاء الغنة. فيقول بعض العرب في الواو والياء لما يدغم يترك الغنة، وفي قبالهم في الواو والياء بعض العرب يأتي بالغنة. قال في هذا البعض يترك الغنة مع الواو والياء تحريا للإدغام التام، من أجل أنه يدغم النون في الواو والياء إدغاما تاما فيزيل كل أثر لها، يعني لا يتلفظ بها خفية. هكذا بعض العرب ومذهب سيبويه وسائر النحاة أن إدغام النون في اللام والراء والواو والياء دائما يكون مع الغنة أيضا إدغام تام، يعني حتى لو فيه غنة هو إدغام تام ليس إخفاء، لأن الإخفاء هو أن نتلفظ بالنون خفية ونتلفظ بالحرف الذي بعدها. سيبويه وسائر النحاة يقولون لا، هنا ندغم إدغاما تاما مع بقاء الغنة، يعني نزيل النون تلفظ أو صورة النون تكون مزالة بالكامل مع أن هناك غنة، والغنة ليست من النون، يعني ليست النون مكونة من صوت ومن غنة بحيث أنه صار الآن لما الغنة موجودة يعني تلفظنا بالنون، يعني الغنة ليست مقومة إلى النون لأن النون مقلوبة إلى الحرف الذي التي كاتب مقلوبة إلى الحرف التي بعدها، يعني النون لما حصل إدغام قلبناها إلى حرف آخر فلا نون موجودة الآن، لكن الغنة موجودة. بل إنما أشرب صوت الفم غنة، قلبنا النون بالكامل إلى الحرف الذي بعدها وجعلنا في الفم غنة، ليس معنى ذلك أنه نحن أبقينا بعض النون فتلفظنا بها خفية، لا، يعني هذا إدغام لا إخفاء. قال وقد جاء عن بعض القراء إدغام حروف ضوية مشفر فيما يقاربها. نحن قلنا حروف ضوية مشفر هذه لا تدغم فيما يقاربها من أجل المحافظة على الصفة، لكن بعض القراء أدغم مثل لبعض شأنهم، بعضهم قرأ ماذا لبعض شأنهم أو لبعض شأنهم، يعني أزال الضاد وحولها إلى شين وأدغم الشين في الشين، وسيأتي أن هذا في الواقع ليس إدغام، لأنه لو كان إدغام ماذا يستلزم؟ أنه الشين يعني الضاد التي أبدلناها إلى شين لما أدغمناها في الشين التي في شأنهم لابد أن تكون ساكنة، الأول ساكن من الحرفين المدغم الحرف المدغم والعين ساكنة، فإذا يلتقي ساكنان على غير الوجه الجائز. فهذا في الواقع من بعض القراء لما يقول لبعض شأنهم يتلفظ بالضاد خفية، في الواقع إخفاء لأن الضاد من حروف الإخفاء. واغفر لي الراء واللام، الراء من حروف ضوية مشفر، يقول اغفل لي اغفل لي. وكذلك يخسف أو يخسف بهم، ماذا يقول؟ يخسب بهم، يخسب بهم، يقلب الفاء إلى الباء بإدغام الضاد في الشين في بعض شأنهم، والراء في اللام والفاء في الباء. هكذا بعض القراء، وحمل ذلك يعني هذا النوع من الإدغام، حمل هذا الإدغام على الإخفاء لا على الإدغام التام. فهذا إخفاء يعني تلفظ بهذه الحروف خفية لكن لم تزل بالكامل. وكيف لا يعني كيف لا يكون إخفاء، ولو كان إدغاما لالتقى ساكنان لا على حده في لبعض شأنهم، نقول لبعض شأنهم يصير يلتقي ساكنان. يقول ولا يدغم الحروف الصفير أو حروف الصفير، لا يدغم، هذه أيضا قاعدة. يقول حروف الصفير الثلاثة وهي الصاد والزاي والسين لا تدغم في غيرها، لأن إذا أدغمناها في غيرها زال الصفير، ونحن نريد أن نحافظ على الصفير، قال إبقاء على فضيلة الصفير. وأيضا لا تدغم الحروف المطبقة في غيرها، في غيرها من غير إطباق، يعني في الحروف التي هي غيرها ولا إطباق فيها، هذه لا تدغم الحروف المطبقة فيها. ومر علينا أن الحروف المطبقة أربعة، هي الصاد والضاد والطاء والظاء، على الأفصح أنها لا تدغم في غيرها محافظة على فضيلة الإطباق وفيه نظر، وهذا النظر سيأتي في صفحة 191 وفي طبعة أخرى في صفحة 185. ولا حرف الحلق، يعني ولا يدغم حرف الحلق في أدخل منه، يعني عندنا حروف الحلق كما مر علينا فيما سبق أنه هناك يعني تفاوت بينها، مثلا أول همزة، الهمزة هذه أدخل حروف الحلق في الحلق، يعني هي في الداخل مرة، ثم يأتي بعدها الهاء ثم العين ثم الحاء ثم الغين ثم الخاء، فهذه حروف الحلق لا يدغم الذي متأخر عن الذي هو أدخل منه، يعني أسبق منه وأقرب منه إلى الحلق. في أدخل منه إلى الصدر لئلا يلزم إدغام الأسهل في الأثقل، لأن الذي هو أدخل في الصدر أثقل فيحتاج إلى مؤن أكثر، والذي هو أبعد أخف، فالأبعد لا يدغم فيما قبله لأن الإدغام مطلوب منه التخفيف، فكيف نحول الخفيف إلى ثقيل؟ ندغمه في الأثقل فنحوله إلى ثقيل، فصار ثقيل لا تخفيف. قال إلا الحاء فإنها تدغم في العين، ممكن ندغم الحاء مع أن الحاء متأخر عن العين، أول تأتي العين ثم الحاء، فهنا ما في مانع. وكذلك الهاء لأنه الهمزة ثم الهاء ثم العين ثم الحاء، هذا الترتيب، فما في مانع أن ندغم الحاء التي هي متأخرة فيما قبلها إذا كانت عين أو هاء، مع أنهما أدخل منها، أدخل من الحاء لشدة مقاربتها إياهما في المخرج. لن تلاحظون أن الحاء جاءت بعد العين وبعد الهاء، فتقاربت في المخرج فلا مانع. قال: ومن ثم، يعني ومن أجل ذلك، أي أعني من أجل إدغام حرف الحلق، لا من أجل إدغام حرف الحلق، أن حرف الحلق لا يجوز إدغامه في أدخل من إلا في العين والهاء. قالوا فيهما، في العين والهاء، إذبح عتودا، أصلها إذبح عتودا، وإذبح هذه، أصلها إذبح هذه، فأدغمنا الحاء المتأخرة فيما قبلها بقلب الثاني إلى الأول. يعني يقول أنه بالنسبة إلى الحاء ممكن ندغمها في ما هو قبلها، لكن إذا أدغمناها في العين صار في تثقيل، في زيادة ثقل. إذا أدغمناها في الهاء صار زيادة ثقل. فهنا ماذا صنعوا؟ أدغموا العين في الحاء، يعني قلبوا العين إلى حاء. قالوا اذبح حتودا، الذي أبدلناه هو الأثقل، اذبح هذا، قلبنا الهاء إلى حاء، خالفنا القياس من أجل أننا نقلب الأخف، نقلب الأثقل إلى الأخف. بقلب الثاني، يعني من أجل أنه لا يجوز الإدغام في ما هو أدخل، قالوا اذبح حتودا واذبح هذا بقلب الثاني إلى الأول. وإن لزم من ذلك خلاف القياس كما مر، لأن القياس إدغام الأول إلى الثاني، إبدال الأول إلى الثاني. قال: فهذه مقدمات يعرف منها أحكام إدغام الحروف المتقاربة بعضها في بعض. قلنا الحروف المتقاربة، يعني حاصل الكلام الذي قاله أن الحروف المتقاربة تارة تكون متقاربة في المخرج، وتارة تكون متقاربة في الصفة. ثم تكلم في قواعد، مثلا من ضمن هذه القواعد أنهم إذا أرادوا إدغام المتقاربين لابد من إبدال الأول إلى الثاني من أجل حصول الإدغام، هذه قاعدة ذكرها. أيضا ذكر قاعدة ثانية، أنه لا يجوز إدغام المتقاربين في بعض الأحيان إذا كان يحصل لبس أو إذا كان يحصل ثقل، ومثل له بوطد، لا يقول ود لأنه لا يعلم، مع أن الطاء والدال متقاربتين، لكن هذا الإدغام يستلزم اللبس، وهكذا إذا كان يستلزم الثقل. أيضا من القواعد التي ذكرها أنه يمتنع إدغام المتقاربين في بعض الأحيان للمحافظة على صفة الحرف في ضوية مشفر. أيضا من ضمن القواعد التي ذكرها أن حروف الصفير لا يمكن أن تدغم في غيرها، الحروف المطبقة لا يمكن أن تدغم في غيرها. هذه قواعد ذكرها، ثم الآن يبدأ يفصل ما هي الحروف المتقاربة التي تدغم في غيرها، فيبدأ بالتفصيل على حسب المخارج. مثلا الهاء تدغم في أي الحروف المقاربة لها. فقال: فهذه مقدمات يعرف منها أحكام إدغام الحروف المتقاربة، أحكام عامة بعضها في بعض، الإدغام بعض الحروف في بعض على سبيل الإجمال، يعني قواعد كلية. وأما التفصيل بالنسبة إلى الحروف، يعني هذا الحرف ما هو الحرف الذي يدغم فيه مما يقاربه، وأما تفصيل ذلك على ترتيب المخارج، يقول فالهاء تدغم في الحاء إلى آخره، هذا إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله وإياكم.